قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أنه على كل شيء شهيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. سبحانه لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الأمين المأمون، خيار من خيار، تقلب في أشرف الأصلاب وأطهر البطون، تبارك من بالحلم جمله، وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون، صدره مشكاة نور، وقلبه مصباح السرور، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاسه عبير ورود، وكلامه دليل شهود، وقلبه بحقيقة الحق مسكون. السماء تعرفه، والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان من صدق كلامه مشحون. سلمت عليه الأحجار، وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الجمل في حضرته الجفون. خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. انتصرت بدعائه السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، فحق الأسير في شريعته مصون. اجترأ عليه قومه فكذبوه، وتآمروا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محزون. عيروه بفقره، واتهموه في عقله، فيا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. لا جرم فالأمر لله، من شاء أضله ومن شاء هداه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صلي وسلم وبارك على من جعلت أجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذا لقاء متجدد مع برنامجكم آيات وآفاق، وحديثنا في هذه الليلة المباركة وقفة مع سورة الرحمن. سورة الرحمن سورة اختلف فيها علماء التفسير، فقال بعضهم بأن السورة مدنية، وقال البعض الآخر بأن السورة مكية، وهذا هو الراجح، بالرغم أننا لو فتحنا المصحف الشريف لوجدنا أن سورة الرحمن مكتوبا تحتها سورة مدنية، لكن الراجح عند أهل هذا الفن وهم علماء التفسير أن السورة مكية. سورة الرحمن ترتيبها في المصحف الشريف من حيث التوقيف والتلاوة في المرتبة 55 بعد سورة القمر وقبل سورة الواقعة، آياتها 78 آية. هذه السورة المباركة لها مناسبة بالسورة التي تسبقها وهي سورة القمر، وبالسورة التي تليها وهي سورة الواقعة، وهذا التناسب ليس بمقصور ولا محصور في سورة الرحمن، بل نجد أن جميع سور القرآن لها تناسب وتناسق وتناغم بينها وبين السور التي قبلها وبين السور التي تأتي بعدها، السور التي تليها. وهذا التناسب والتناسق والتناغم ليس بمحصور بين السور وبين بعضها البعض، بل حتى أننا نجد أن الآيات في السورة الواحدة تتناسب، كل آية تتناسب مع الآية التي تسبقها ومع الآية التي تأتي بعدها. بل أعجب من ذلك أن الكلمات في الآية الواحدة نجد أن بينها تناسبا وتناسقا وتناغما، كل كلمة في الآية تتناسب بالكلمة التي تسبقها وتتناسب مع الكلمة التي تليها. هذا التناسب على مستوى السور وعلى مستوى الآيات وعلى مستوى الكلمات إنما يدل على أن هذا الكلام هو كلام الحق تبارك وتعالى. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الله تبارك وتعالى وعز وجل. سورة الرحمن هي السورة الوحيدة التي حملت اسما من أسماء الله الحسنى وهو اسم الرحمن. نجد أن بداية السورة يتناسب مع نهاية السورة. افتتح الله تبارك وتعالى سورة الرحمن بقوله عز وجل الرحمن، واختتم الله عز وجل هذه السورة بقوله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تأملوا معي، افتتحت السورة بالرحمن واختتمت السورة بقوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلو جعلنا البدء والافتتاح مع الانتهاء والختام نجد تناسقا وتناسبا وتجانسا، الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. مناسبة هذه السورة مع سورة القمر التي تسبقها، أولا في سورة القمر تكررت آيات كقوله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكقوله عز وجل فكيف كان عذابي ونذر. وفي سورة الرحمن تكررت آية كما لم تتكرر آية في القرآن الكريم كتكرار هذه الآية، وهذه الآية هي قوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب هنا موجه من الحق تبارك وتعالى إلى الثقلين إلى الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكررت هذه الآية في هذه السورة 31 مرة، وليس هناك في القرآن الكريم آية تكررت كما تكررت هذه الآية. ونلاحظ أن تكرار هذه الآية جاء في صورة عجيبة، جاء في صورة تدعو إلى الدهشة والاستغراب. ولا عجب، فالقرآن كلام الله، والقرآن كتاب محكم مفصل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سورة الرحمن قسمها المفسرون إلى 4 أجزاء. الجزء الأول يبدأ من الآية الأولى في قوله تعالى الرحمن، وينتهي بالآية 30 في قوله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا الجزء الأول يتحدث فيه ربنا عز وجل عن آلائه، والآلاء هي النعم. تحدث الحق تبارك وتعالى عن ما يقرب من 20 من نعمه على عباده وعلى خلقه في السماوات والأرض وغير ذلك، كما سنتكلم إن شاء الله بالتفصيل والتوضيح والبيان. الجزء الثاني ويبدأ من الآية 31 في قوله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، وينتهي عند الآية 45 في قوله تبارك وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا الجزء يتحدث عن جهنم وعن عذاب المكذبين والكافرين. الجزء الثالث يبدأ من الآية 46 من قوله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، وينتهي بالآية المتممة 60 عند قوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا الجزء الثالث يتحدث عن الجنات العليا، عن الفراديس العلا التي أعدها الله تعالى للمقربين. ثم يأتي الجزء الرابع والأخير بدءا من الآية 61 عند قوله عز وجل ومن دونهما جنتان، وانتهاءا بآخر الصورة عند قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذا الجزء الرابع والأخير يتحدث عن الجنان الأقل، عن الدرجة التي أعدت للأبرار وهم أقل في المرتبة والمنزلة من المقربين. نلاحظ إخوتي الكرام أن الآية التي تكررت في السورة 31 مرة وهي في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان ذكرت في الجزء الأول الذي تحدث عن نعم الله 8 مرات، وذكرت في الجزء الثاني الذي تحدث عن جهنم وعن عذاب جهنم 7 مرات، وذكرت في الجزء الثالث الذي تحدث عن أصحاب الفراديس العلى 8 مرات، وذكرت في الجزء الرابع والأخير الذي تحدث عن أصحاب الجنان الأقل 8 مرات. أي أن الآية تكررت في كل جزء 8 مرات ما عدا في الجزء الثاني الذي يتحدث عن جهنم وعن عذاب جهنم تكررت 7 مرات. فلماذا هذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ورضوانه في الجزء الأول تحدث الله تبارك وتعالى عن نعمه وآلائه على خلقه، فمن شكر هذه النعم وآمن بالله عز وجل وصدق بما جاء به المرسلون نجاه الله من نار جهنم وأدخله الجنة من أبوابها 8، فتكررت الآية 8 مرات. أما الجزء الثاني فهو حديث عن جهنم وأبواب جهنم كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم 7، كما قال تعالى في سورة الحجر لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فلذلك تكررت الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان في هذا الجزء 7 مرات بنفس عدد أبواب جهنم. الجزء الثالث تكررت الآية فيه 8 مرات وهو يتحدث عن أصحاب الفراديس العلى، عن المقربين وأبواب الجنة 8، فجاء العدد مطابق لأبواب الجنة. الجزء الرابع والأخير أيضا تحدثت فيه الآيات عن أصحاب الجنان الأقل، عن الأبرار وأبواب الجنان 8، فتكررت الآية 8 مرات. هذا الترتيب المحكم وهذا النظام المتسق يدل بجلاء ووضوح على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وعز وجل. ويلاحظ أيضا أن الآية التي تكررت 31 مرة والتي يخاطب الله تعالى فيها الثقلين الإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان، نلاحظ أن الآية التي حملت نفس العدد الآية 31 في سورة الرحمن هي قوله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان. لاحظوا معي الثقلان الإنس والجن، ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا 1 في هذا الموضع. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان، تتكرر الآية 31 مرة والآية التي ذكر فيها الثقلان رقمها في السورة 31. إنه تناسب عجيب، إنه انسجام مع السورة وآياتها وما تتحدث عنه. سورة الرحمن لها علاقة بسورة القمر، ليس في تكرار الآيات في القمر تكرر قوله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وتكرر قوله عز وجل فكيف كان عذابي ونذر، وفي الرحمن تكرر قوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. هناك علاقة أخرى، آخر القمر قوله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وبداية الرحمن الرحمن، فكأن الله عز وجل يقول لنا أن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا المليك المقتدر هو الرحمن. انظروا إلى تناسب ختام القمر مع بداية الرحمن. ثم يأتي القول عن المناسبة بين سورة الرحمن وبين السورة التي تليها وهي سورة الواقعة. قلنا أن سورة الرحمن تحدثت عن ثلاثة أصناف، في الجزء الثاني تحدثت عن جهنم وعن أهل جهنم، في الجزء الثالث تحدثت عن أصحاب الفراديس العلى وهم المقربون، في الجزء الرابع تحدثت عن أصحاب الجنان الأقل الأدنى وهم الأبرار أو أصحاب اليمين. جاءت سورة الواقعة فتحدثت بشيء من التفصيل عن الأصناف الثلاثة، سمت سورة الواقعة أصحاب الصنف الأول الذين ذكروا في الجزء الثاني من سورة الرحمن بأصحاب المشأمة، وسمت أصحاب الصنف الثاني الذين ذكروا في سورة الرحمن في الجزء الثالث بالسابقين، وسمت أصحاب الصنف الذين ذكروا في الجزء الرابع من سورة الرحمن وهم الأبرار بأصحاب اليمين. كم إن شاء الله نأخذ هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة لو سمحت معك مدام مريم مريم.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك. أنا معلش كان يعني زوج رمى بسألها عليه الصلاة ما هجيبي عباية السنة أو جلابية يعني. فالمهم هي قبل ما يعني ايه ثلاثة اربع شهور كان دخل عيد فاشترى عباية وعادي فايه حكمتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسائل الطلاق لا يجيب عليها اي انسان، السؤال ان شاء الله عن الطلاق. طيب اسألي السؤال الثاني الاخت الفاضل.
في زوج يعني كان نايم ليلة الجمعة في رمضان اللي فات.
تفضلي. أيوة أسمعك تفضلي.
مهم كمل الجلسة فالزوج يعني إيه كده نسي الجمعة فنسي حد أتم الجمعة لكن صار الفجر ولا استفسر فصحى على أتم الجمعة يعني استفسر وصلى الجمعة وبعدين صلى. إيه حكم الدين؟ هل الزوج ده لازم هو يعيد في الصيام ثاني ولا إيه؟
لا يعني هو نام عن صلاة الفجر. السؤال مرة ثانية لو سمحتي، انقطع الاتصال. أما بالنسبة لمسائل الطلاق فنصيحة، ليس كل من تصدر للظهور في الفضائيات يصلح لأن يفتي في مسائل الطلاق، لأن المسألة تتعلق بأحكام شرعية، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسي، يعني لست بأهل الفتوى في مسائل الطلاق، خير من يسأل عن هذا أهل العلم والاختصاص، فإن شاء الله هذا السؤال يوجه إليه. أما السؤال الثاني فأنا يعني لم أتبين منه، لكن بما فهمت وربما يكون فهمي قاصرا أنها تقول أنه نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عن صلاة الجمعة، يعني الصيام صحيح إن كانت تقصد هل صحة الصيام تؤثر على ذلك، لا، لكنه يأثم بترك صلاة الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعود لاستكمال موضوعنا أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء. سورة الواقعة ذكرت لنا ثلاثة أصناف، هم الذين ذكروا في سورة الرحمن، وهم أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، فهؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم سورة الواقعة بشيء من التفصيل هم الذين جاءوا في سورة الرحمن. فانظر يا رعاك الله إلى هذا التناسب والانسجام والتناغم بين سور القرآن الكريم. بدأت السورة الكريمة بقوله عز وجل الرحمن، والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم علم خاص بالله عز وجل لا يجوز أن يتسمى به غيره. يعني هناك أسماء لله عز وجل يجوز أن يتسمى بها البشر كالعزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، حصحص الحق. وكالكريم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري لما سئل عن أكرم الناس قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فيجوز أن يتسمى البشر ببعض أسماء الله الحسنى كالعزيز والكريم، ولا يجوز أن يتسمى البشر ببعض الأسماء التي هي خاصة بالله تبارك وتعالى كاسم الله. هل هناك أحد يستطيع أن يتسمى بهذا الاسم أو اسم الرحمن؟ ولذلك لما تجرأ مسيلم الكذاب عليه لعنة الله وسمى نفسه برحمن اليمامة دمغه الله عز وجل فقتل شر قتله، وأصبح لا يعرف إلا بالوصف بالكذب، لا يقال مسيلمة بل يقال مسيلم الكذاب، لأنه تجرأ فأطلق على نفسه اسما لا يليق إلا بالله عز وجل. الرحمن من هذا الاسم الطيب المبارك تشتق صفة الرحمة، وكذلك من اسم الرحيم تشتق صفة الرحمة، لكن مع الفارق، الرحمن وصفه بالرحمة والرحيم فعله للرحمة. أيضا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الثابتة الباقية الدائمة المتجددة. أيضا الرحمن رحمته لكل الخلائق، للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، للبر والفاجر. أما الرحيم فرحمته لأهل الإيمان كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن بالرغم من رحمته الواسعة فإنه قد يعذب، أما الرحيم فلا يعذب أبدا. ما الدليل على أن الرحمن قد يعذب؟ قول الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ورحمة الله عز وجل تجلت على عباده في كل أقسام السورة الأربع، مفهوم ومعلوم تجلي الرحمة، رحمة الله عز وجل في القسم الأول الآلاء والنعم، وفي القسم الثالث الذي يتحدث عن أصحاب الفراديس العلى، وفي القسم الرابع الذي يتحدث عن أصحاب الجنان الأقل. لكن هنا قد يقول قائل أو يسأل سائل أي رحمة تجلت لله عز وجل في القسم الثاني من السورة وهو يتحدث عن جهنم وعن عذاب جهنم؟ الجواب كما قال أهل العلم، هل تعلمون إخوتي الأفاضل أن جهنم بعذابها وسعيرها وسلاسلها وأغلالها رحمة من أعظم رحمات الله عز وجل؟ كيف يكون ذلك؟ لولا جهنم لقتل الناس بعضهم البعض، لولا جهنم لما رحم أحد أحدا، لولا جهنم لتحولت الدنيا إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف. لكن حينما نعلم أن الرحمن أعد جهنم عذابا للظالمين، للجبابرة، للمتكبرين، للذين يعيشون في الأرض فسادا، فإن كثيرا من أهل الإيمان يقلعون يخافون. فجهنم من أعظم رحمات الله، بل أكثر من ذلك، كان من الممكن كما يقول علماء التفسير أن يسكت ربنا عز وجل ولا يحدثنا عن جهنم كما حدثنا كثيرا في القرآن الكريم، ونفاجأ يوم القيامة بجهنم تتلظى بالسعير بما أعد الله تعالى فيها للكافرين. فذكر جهنم وذكر ما فيها من عذاب رحمة من رحمات الله، حتى نبتعد عن المعاصي، حتى نقلع عن الشرور، حتى نخاف، حتى نحذر. فهذا ترهيب تجلت فيه رحمة الله تبارك وتعالى. في القسم الأول من السورة بدأ الحق تبارك وتعالى يحدثنا عن كثير من آلائه ونعمه، والآلاء هي النعم مفردها إلى الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، أول نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عبيده أنه علم القرآن. علم النبي، علم الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام القرآن، وعلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الأمة القرآن. القرآن أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على البشر، والإنسان بدون قرآن لا يساوي شيئا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من طريق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طريق عمر بن الخطاب هذا الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالقرآن نعمة كبرى من نعم الله. ما قيمة الإنسان بدون قرآن؟ الإنسان بدون قرآن حيوان أعجم. لا والله، بل الحيوان الأعجم أعظم من الإنسان بدون قرآن. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر من يدب على وجه الأرض الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكلام الله. فالقرآن منهج حياة، والقرآن نور يستضيء به أهل الإيمان. لذلك قدمه الله تعالى في الذكر لما عدد النعم التي أنعم بها على عباده. ثم قال تعالى: خلق الإنسان. والإنسان هنا للجنس، أي جنس الإنسان، وقد يكون للعهد كما سيأتي بعد ذلك: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يعني للعهد هو آدم. الإنسان الذي خلق من صلصال كالفخار هو أبونا آدم عليه السلام. والإنسان قد يأتي للجنس، يعني كل الإنسان. خلق الإنسان، من نعم الله عز وجل خلق الإنسان، وهذه نعمة كبرى أيضا، لكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد نعمة خلق القرآن. ما الدليل؟ ما الدليل على أن نعمة القرآن أعظم وأجل من نعمة خلق الإنسان؟ دليلان. أولا في سورة الرحمن وفي الجزء الأول بالتحديد، لما ذكر الله تعالى قرابة 20 من نعمه وآلائه على خلقه، بدأ بنعمة القرآن وثنى بنعمة خلق الإنسان. الدليل الثاني لما ذكر الله تعالى نعمة خلق الإنسان في سورة الانفطار، ذكر اسمه الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ولما ذكر الله تعالى نعمة القرآن في سورة العلق، ذكر اسمه الأكرم: اقرأ وربك الأكرم، الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن مع خلق الإنسان ذكر اسم الله الكريم، ومع تعليم القرآن ذكر اسم الله الأكرم. فالله تبارك وتعالى كريم لأنه خلق الإنسان، والله تبارك وتعالى أكرم لأنه علم القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ثم راحت الآيات تعدد النعم: الشمس والقمر بحسبان، وهذه آية كونية في سورة الرحمن، أكثر من 17 آية من الآيات الكونية. هذه آية كونية: الشمس والقمر بحسبان، والجملة فيها محذوف تقديره يجريان. الشمس والقمر يجريان بحسبان، بحساب، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الله تبارك وتعالى جعل الشمس تجري بحساب منضبط، وجعل القمر يجري بحساب منضبط. أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، أن هذه الآية فيها دليل على أنه يمكن للبشر أن يقوموا بحساب كسوف الشمس وخسوف القمر، لأن البعض في مسألة الأهلة واستطلاع الأهلة يقول: نستند إلى علم الفلك ولا نستند إلى الرؤية، وهذا مخالف لرأي جمهور أهل العلم، وهم يدللون على صحة رأيهم بأننا نستطيع أن نحسب متى يحدث خسوف الشمس ومتى يحدث كسوف الشمس وخسوف القمر. نقول لهم: هناك فارق بين حساب الكسوف والخسوف، فالشمس والقمر يجريان بحسبان، وبين استطلاع الأهلة فهذا لا يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن تمضي الآيات وتحدثنا عن نعم الله عز وجل. والنجم والشجر يسجدان. جمهور المفسرين على أن النجم النباتات التي ليس لها ساق كالحشائش، وأن الشجر النباتات التي لها سيقان. ومنهم من قال أن النجم اسم جنس للنجوم، وهذا هو الراجح كما رجح ذلك العلامة القرآني فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه سحائب الرحمة والرضوان، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الحج سجود النجم وسجود الشجر، ولم يذكر أن النجم بمعنى النباتات التي ليست لها سيقان. فالنجوم تسجد والشجر يسجد، والسجود في القرآن الكريم يأتي بمعاني أخرى، يأتي بمعنى الإسلام، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرح، ويأتي بمعنى القنوت كل له قانتون، ويأتي بمعنى التسبيح سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فكل ما في الكون يسبح الله، كل ما في الكون يسجد لله، كل ما في الكون أسلم لله، كل ما في الكون قنت وعبد الله عز وجل. ولم يشذ عن هذه المنظومة التسبيحية، منظومة السجود، منظومة الإسلام، منظومة العبادة، منظومة القنوت، لم يشذ إلا عصاة الجن والإنس، والذين خاطبهم الله تعالى في هذه السورة 31 مرة بقوله عز من قائل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. أيضا نقف وقفة، وبالطبع وقت البرنامج لا يسمح أبدا، تحتاج إلى حلقات حتى نستوفي هذه السورة حقها من هذه الوقفة، لكن نقف وقفة مع بعض الآيات الكونية، كقوله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. البحران هنا البحر المالح والبحر العذب. الحق تبارك وتعالى جعل بينهما برزخا حاجزا، واستطاع العلماء بواسطة الأقمار الصناعية تصوير البحار، ووجدوا أن كل بحر يعطي لونا معينا بحسب ما فيه من خصائص، فوجدوا أن البحار المالحة لها خصائص معينة من حيث الكثافة، درجة الضغط الجوي، الرطوبة، الملوحة، درجة الحرارة، وكذلك المياه العذبة لها خصائص أخرى. العجيب والغريب والمدهش أنهم وجدوا منطقة تفصل بين البحر المالح وبين البحر العذب، وهذه المنطقة هي منطقة البرزخ، وأصل البرزخ الحاجز بين الشيئين. فوجدوا أن منطقة البرزخ لها خصائص ثالثة أخرى ليست كخصائص البحر المالح وليست كخصائص البحر الملح. هذه الاكتشافات اكتشفت يعني في السنوات الأخيرة، فمن علم نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ إنه الله تبارك وتعالى. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني البحر المالح يبغي على البحر العذب فيفسد ماء الشرب للناس، ولا البحر العذب يبغي على البحر المالح. ومن كل نستخرج ما ينفعنا، لحما طريا سمك من البحار المالحة والبحار العذبة، وحلية نلبسها كما قال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. منذ زمن قريب جدا كان الناس يعتقدون أن اللؤلؤ والمرجان إنما تخرج من البحار فقط من المياه المالحة، لكن ثبت الآن بالدليل القاطع أن المياه العذبة أيضا يخرج منها لؤلؤ ومرجان. ووجدوا هذا في بعض البحار العذبة في ويلز واسكتلندا بالمملكة المتحدة بريطانيا. فسبحان الخالق العظيم الذي أنزل هذا الكلام المحكم على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام منذ أكثر من 1400 عام. أيضا نقف وقفة عند قوله عز وجل في آية يتحدى بها الثقلين الجن والإنس: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. المفسرون يقولون أن هذه الآية تتحدث عن يوم القيامة حينما يجمع الله الخلائق حينما يحشر الثقلان الإنس والجن يتحداهم الله عز وجل إن كان بإمكانكم إن كان بقدرتكم أن تفلتوا من الحساب والعقاب وأن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا يستطيع الجن ولا الإنس أن ينفذوا. لكن ما المانع أن نجعل الآية أيضا تنطبق على الدنيا وعلى أهل الدنيا؟ هل يستطيع الإنس وهل يستطيع الجن بمهما أوتوا من قدرات ومن معدات وآلات أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ الأرض كم يبلغ قطرها؟ وأولا ما هو القطر؟ القطر هو الخط الواصل بين طرفي الشيء مرورا بالوسط أي بالمركز. يعني مثلا هذه المنضدة إذا أخذت خط من هنا إلى هنا ومر بالمركز فهذا قطر، ونفس الكلام أيضا هذا قطر. فالأرض لها أقطار، والأرض قطرها الاستوائي يختلف عن قطرها القطبي لأنها ليست كاملة الاستدارة. الأرض فيها انبعاج عند خط الاستواء وفيها تفلطح عند القطبين. فالعلماء يقولون أن قطر الأرض أو متوسط قطر الأرض إذا شئنا الدقة عند خطها الاستوائي يبلغ 12,756 كيلومتر، 12,756 كيلومتر. أما قطرها عند خطها القطبي فأقل من ذلك، يبلغ 12,713 كيلومتر، 12,713 كيلومتر. الآن إذا أردنا أن ننفذ من أقطار الأرض هل يمكننا ذلك؟ لا طبعا، لأنه كلما دخلنا في الأرض والنفاذ الاختراق كلما زاد الضغط وكلما زادت الحرارة. الآن اخترعنا آلات عملاقة للحفر والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي. هل تعلمون إخوتي الأفاضل أن أقصى عمق وصل إليه الإنسان في باطن الأرض هو 14 كيلومتر، وهذا يمثل 2% من نصف قطر الأرض. 2% لم يصل إلى 1%، لأن بعد هذا العمق بعد 14 كيلومتر تنصهر الآلات العملاقة تتحول إلى سائل من شدة الضغط والحرارة. والحرارة في قلب الأرض كالحرارة على سطح الشمس 6000 درجة مئوية. الحرارة في باطن الأرض في مركز الأرض 6000 درجة مئوية، والماء يغلي عند 100 مئوية. في الأيام القليلة الماضية ازدادت درجة الحرارة والرطوبة فما تحملنا وجأرنا إلى الله بالدعاء. فأنى للإنسان وأنى للجان أن ينفذوا من أقطار الأرض. ونفس الكلام يتكرر بل بصورة أوضح وصورة أكبر عن أقطار السماوات. السماوات مملوءة بالمجرات ومركز التجمع المجري، ومجموعتنا الشمسية تنتمي إلى مجرة التبانة أو درب التبانة. هل تعلمون أن القطر الأطول لمجرة درب التبانة التي ننتمي إليها في مجموعتنا الشمسية يبلغ طوله 100,000 سنة ضوئية، وفي قطرها الأصغر يبلغ 10,000 سنة ضوئية. والسنة الضوئية المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، والضوء يسير بسرعة خيالية، سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، في الثانية الواحدة. ومعنى ذلك إذا أردنا أن نخرج من أقطار مجرتنا فقط وليس من أقطار الكون من قطرها الأصغر فإننا نحتاج إلى 10,000 سنة لو كان عندنا مركبة تسير بسرعة الضوء. وطبعا هذا خيال في خيال. الإنسان استطاع أن يصعد على القمر وهذا بأدلة وبراهين ثابتة وليس لمن أنكر ذلك دليل واضح، وقطع في هذه المسافة بالرغم التقدم العلمي ثانية وربع بسرعة الضوء، ثانية وربع بسرعة الضوء. فهل الإنسان يستطيع أن يعيش وأعمار الأمة بين 60 إلى 70 10,000 سنة وهو ممتطن ظهر سفينة فضائية تمخر به عباب الفضاء، على افتراض أنه استطاع أن يفلت من الجاذبية لكل الكواكب والنجوم والشموس التي يمر بها؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. ثم بين الحق تبارك وتعالى، ما الذي يحدث لو استطاع إنسان أن ينفذ؟ قال تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. شواظ قيل هو اللهب بلا دخان، والنحاس قيل هو الدخان بلا لهب. يعني إن حاول أحد من الجن أو الإنس أن يخترق أقطار السماوات والأرض يرسل عليه لهب بلا دخان وهو الشواظ، ويرسل عليه دخان بلا لهب وهو النحاس. والبعض قال أن النحاس هو النحاس الفلز المعروف الذي يشبه اللون الأحمر، والذي يتميز بدرجة انصهار عادية عالية جدا ودرجة غليان عالية، وهو عنصر موصل جيد للحرارة والكهرباء. هناك حادثة طريفة وقعت تبين لنا هذه الآية بيانا واضحا، ذكرها الدكتور زغلول النجار بارك الله فيه وأمتع به منذ حوالي 8 سنوات في إحدى محاضراته. قال أن صديقا له هو الأستاذ عبد الله الشهابي أخبره أنه كان في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد في مدينة واشنطن، وزار معرضا للفضاء والطيران، وهذا المعرض تعرض فيه الطائرات بدءا من أول طائرة اخترعت انتهاء إلى أحدث طائرة وجدت، كما تعرض فيه مركبات الفضاء التي أرسلت من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. يقول الأستاذ عبدالله الشهابي: لفت نظري حينما أتجول في ساحة المعرض أنني وجدت قطاعا طوليا في مركبة الفضاء المعروفة باسم كابولو. قال: وجدت في هذا القطاع خطوطا طويلة غائرة مملوءة بجنزار النحاس، كربونات النحاس. معروف النحاس، كنا نطبخ في الزمن الماضي في أواني مصنوعة من النحاس، وكنا نخشى من التسمم إن لم يبيض النحاس، لأن الرطوبة تتفاعل مع عنصر النحاس فتكون لنا كربونات النحاس الذي يعرف عند العوام بجنزار النحاس، وهو مادة سامة. والآن استعملنا الألومنيوم والتيفال وغير ذلك. المهم أن الأستاذ الشهابي لما شاهد الخطوط الطولية الغائرة في كبسولة الفضاء أبولو مملوءة بجنزار النحاس كربونات النحاس، سأل المسؤول العلمي، قال له: هل يدخل عنصر النحاس في سبيكة مركبة الفضاء؟ فأجاب الرجل بالنفي القاطع. قال له: إذن بما تفسر وجود جنزار النحاس؟ فكانت المفاجأة. قال المسؤول العلمي، وهو لا يعلم شيئا عن القرآن ولا عن كلام الله عز وجل، قال: أن مركبات الفضاء حينما تصعد في الفضاء وتخترق أجواء الفضاء العليا، فإن هناك نوى لذرات النحاس تلتصق بها في أثناء الصعود والهبوط، وعند دخولها غلاف الأرض الجوي فإن هذه النوى النحاسية تتفاعل مع الرطوبة وثاني أكسيد الكربون فتكون لنا كربونات النحاس أو ما يعرف بجنزار النحاس. فقال الأستاذ الشهابي: فتذكرت على الفور قول الحق تبارك وتعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بأي من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. في حديث ذكر العلماء أن فيه ضعفا لكن له أدلة يعني وشواهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ على الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذه السورة كانوا يصمتون، فقال عليه الصلاة والسلام للجن: كانوا أكثر منكم يعني حكمة أو ذكاء أو علما، لأنهم كلما قرأ الحق قرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قول الحق تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانت الجن تقول: ولا بأي من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذه السورة الكريمة تسمى بعروس القرآن كما وردت في ذلك آثار، وإن كان أيضا في مقالها أو في إسنادها ضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن إخواتي الكرام، الحق تبارك وتعالى يعدد نعمه على خلقه في الجزء الأول، وأعظم نعمة نعمة القرآن، ثم نعمة خلق الإنسان وتعليم هذا الإنسان البيان. خلق الإنسان علمه البيان. ما المقصود بالبيان؟ البيان نوعان: بيان بالكلام وبيان بالقلم، والإنسان كرم على بقية المخلوقات بهذا البيان. لو اجتمع الخلق أجمعين وكانوا على قلب رجل واحد وحاولوا أن يعلموا خلقا من مخلوقات الله الكلام ما استطاعوا. لو حاول الإنس والجن أن يعلموا جملا كيف يتكلم، هل يتكلم الجمل؟ لا والله. لو حاولوا أن يعلموا قطا أو فأرا أن يتكلم، لا والله ما استطاع. إذا من الذي جعلنا نتكلم، وهذه نعمة كبرى أن ننقل مشاعرنا وأحاسيسنا إلى غيرنا. تخيلوا معي إخوتي الكرام، لو أننا خلقنا بدون كلام لأصبحت الحياة عبئا ثقيلا، لكنا كالحيوانات العجماوات. لكن من نعمة الله تبارك وتعالى أنه خلقنا وعلمنا البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان العدل، كل شيء في هذا الكون بميزان، بحساب، بعدل. لكن الذي يأتي بالظلم، الذي يأتي بالابتعاد عن العدل، الذي يطغى في الميزان هم البشر، هم الأناسي. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى من ذلك. والسماء رفعها ووضع الميزان، والأرض وضعها للأنام، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. في جملات متقاربة، جمل متقاربة، كرر الله تبارك وتعالى الميزان والوزن 4 مرات. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا التكرار له فائدة، وهو التشديد من قبل الحق تبارك وتعالى على وجوب إقامة العدل، على وجوب إقامة القسط، على وجوب أن تكون أحكامنا بالميزان، لا ظلم ولا تكبر ولا تجبر، هكذا شاء الله تبارك وتعالى. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الأرض، السماء، ذكر الأرض. ونلاحظ في سورة الرحمن أن الله تبارك وتعالى يأتي دائما بالشيء والذي يقابله، النجم والشجر، الشمس والقمر، السماء والأرض، الجن والإنس، وهكذا. والأرض وضعها للأنام، والأنام جميع الخلائق. وتأملوا معي تلطف الحق تبارك وتعالى مع خلقه، وانظروا إلى كرم الله تبارك وتعالى وتفضله على عباده. أنت حينما يأتي عندك أضياف تضع لهم مائدة تكرمهم، فكذلك الحق تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى، وضع الأرض لنا كأنها مائدة موضوعة مفروشة ممهدة مبسوطة، فيها الخيرات، فيها الثمرات، فيها الفواكه، فيها الثمار، فيها المعيشة، فيها المساكن. والأرض وضعها للأنام. وتأملوا معي قول الحق تبارك وتعالى: وضعها للأنام. الأرض، كل الأرض لكل البشر، كل ما في الأرض من خير يجب أن يكون لكل البشر. لا تستأثر أمة بخير دون أمة أخرى، وإلا جاء الظلم. انظروا إلى خيرات الأرض، انظروا إلى ما فيها من معادن وثروات وحبوب وفواكه ومحاصيل. لو وزعت توزيعا عادلا لوسعت كل الأنام. والأرض وضعها للأنام. لكن ويا للأسف، نجد بعضا من الأمم وبعضا من الشعوب وبعضا من الدول تستأثر بمعظم خيرات الأرض، وبينما نجد في المقابل كثيرا من الدول، كثيرا من الشعوب قد حرمت بسبب هذا الظلم، بسبب غياب العدل، بسبب عدم وضع الميزان بالقسط كما أمر الله تبارك وتعالى. نجد كثيرا من الأمم والشعوب والدول تعاني الفقر والمجاعة والمرض والجهالة، مع أن الله تبارك وتعالى أمر بالعدل ووضع الأرض كلها للأنام، كل خيرات الأرض لكل أهل الأرض. وبعض الدول ويا للأسف يكون عندها فائض في القمح مثلا، لتحافظ على أسعار هذا القمح تلقي بكميات ضخمة منه في البحر. أليس هذا هو الظلم بعينه؟ أليس هذا هو الفساد؟ أليس هذا هو الطغيان في الميزان؟ والله تبارك وتعالى أمر ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالحق ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. النخل ينتج لنا التمر، والتمر من الفاكهة، لكن لقيمة هذا التمر خصه بالذكر. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. نعم إذا كان في بيتك التمر فأنت إذا أتيت من عملك متعبا مهدودا مكدودا ووجدت امرأتك لم تقم بإعداد الطعام، من الممكن أن تأكل حفنة من التمر فتكتفي بها، فاحرصوا على ذلك، فهو تمر مبارك وفيه خير وبركة، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. الحب اسم جنس الحبوب التي يقتات عليها البشر، القمح والشعير والفول والبازلاء والفاصولياء والعدس، ذو العصف، والعصف الأوراق الجافة، التبن الذي يستخرج من الحبوب ويقدم علفا للحيوان، والريحان قد يكون الأوراق الخضرة اليانعة، وقد يكون المقصود به الريحان وسائر النباتات العطرية. يعني كما أن البدن يتغذى بالفاكهة والحب، كذلك الروح تتغذى بالريحان بشم هذه الروائح. وانظروا إلى الانسجام والتجانس بين كلمة الروح وبين كلمة الريحان. إخوتي الكرام، الوقت يقترب سريعا من الانتهاء، والسورة في مجملها تحتاج لا أقول إلى وقفة بل إلى وقفات، فهي سورة طيبة مباركة حملت اسم الرحمن تبارك وتعالى، وعددت كثيرا من نعم الله تبارك وتعالى، وحذرت من جهنم، وبينت لنا ما أعد الله تعالى للمتقين والمقربين في الفراديس العلى والجنان العالية، وما أعدت أيضا للأبرار في الجنان الأقل. الله تبارك وتعالى نسأل أن ينجيني وإياكم من نار جهنم، وأن يدخلني وإياكم جنة رضوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المحسنين المخلصين المخلصين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام، اللهم اجعلنا من عتقائه من النار، إنك أنت العزيز الغفار. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك أسرانا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، واهدنا السبيل الأقوم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي